الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لو جلست إلى جماعة من المؤمنين قلما تجد فيهم مرتكب كبيرة. ما الذي أهلك المسلمين؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم، ولكن رضي فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. فالموضوع اليوم يتحدث عن الصغائر كما يتوهمها الناس، لكنهم إذا أصروا عليها انقلبت إلى كبائر تقطعهم عن الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، بعض الأئمة أنكر أن في الذنوب صغيرة، بل قالوا سائر المعاصي كبائر، وبعضهم قال معاصي الله تعالى كلها كبائر، وإنما يقال لبعضها صغيرة وكبيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها. وبعضهم يقول لا يمكن أن يقال في معصية إنها صغيرة إلا على معنى أنها تصغر باجتناب الكبائر. وبعض العلماء يقول كل شيء عصي الله فيه فهو كبيرة، لكن لا خلاف أن من المعاصي ما يقدح في العدالة، ومنها ما لا يقدح. لعلهم اصطلحوا على تسمية المعاصي التي تقدح في العدالة كبائر، والتي لا تقدح صغائر. ولكن القول الفيصل، يقول بعض الصحابة الكرام: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اجترأت. الله سبحانه وتعالى يقول: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فمن خلال هذه الآية رتبت المعاصي على ثلاثة أصناف: معصية ترقى إلى مستوى الكفر، ومعصية ترقى إلى مستوى الفسوق، ومعصية تبقى في حيز المعصية. أيها الإخوة الكرام، لعل تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر من قبيل عظم المفسدة، فمن نقل لأعداء المسلمين أخبارهم ونقاط ضعفهم كان سبباً في إهلاكهم. هذه معصية كبيرة جداً، فإذا كان التقسيم على مستوى رقعة المفسدة وعمق المفسدة وشدة المفسدة، يمكن أن تقسم الذنوب إلى كبائر وإلى صغائر. لكن العلماء أحصوا مقاييس تقاس بها الكبائر. من هذه المقاييس أنه ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة فهو كبيرة. إذا ورد في الكتاب أو السنة وعيد شديد على مخالفة أو معصية فهي كبيرة قولا واحدا. وفي مقياس آخر، أية معصية أوجبت حدا فهي كبيرة. وبعد قليل ترون أن الأولى أن تجمع المقاييس كلها، فكل معصية ورد في الكتاب والسنة وعيد شديد عليها فهي كبيرة، وكل معصية أوجبت حدا فهي كبيرة. كل معصية ورد عليها وعيد شديد كالربا وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والسحر والنميمة وشهادة الزور والسعاية والقوادة والدياثة وغيرها. وفي مقياس ثالث، أن كل ما نص الكتاب على تحريمه أو وجب في جنسه حدا وترك فريضة تجب فورا، والكذب في الشهادة والرواية واليمين فهو من الكبائر. وفي رأي لبعض العلماء أن الذي يخالف إجماع المسلمين فقد وقع في كبيرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فحينما يأتينا كتاب معاصر يفهم القرآن فهما ما يخطر في بال إنسان من بعثة النبي إلى الآن، خالف إجماع المسلمين في كل عصورهم وغطى ببعض الآيات كل أنواع المعاصي والآثام، فحينما تأتي برأي يخالف إجماع المسلمين على تتالي عصورهم هذا كبيرة من أكبر الكبائر. من الكبائر أيضا أي كلام أو سلوك يشم منه استهزاء بالدين أو استهزاء بعبادات الدين أو استهزاء بأحكام الدين أو استهزاء بمقدسات الدين أو استهزاء بالأئمة الذين عملوا بما علموا من كبار علماء المسلمين، الاستهزاء بهؤلاء كبيرة. قالوا: إلا أن لا يكون مقصوداً لذاته وأن يرافقه حسن ظن بالقائل أو المتصرف. لكن العلماء استدركوا أن الاستهزاء بأصل الدين هو كفر وليس كبيرة. وبعضهم قال: كل معصية أوجبت حداً أو توجه إليها وعيد فهي كبيرة. وبعضهم قال: كل ما وجب فيه حد أو ورد فيه وعيد أو جاءت فيه لعنة فهو كبيرة. وبعض العلماء يضع مقياسا آخر يقول: إن كل محرم لعينه منهي عنه لمعنى في نفسه، فإن فعله على وجه يجمع وجهين أو وجوها من التحريم كان فاحشة. فالزنا كبيرة وبحليلة الجار فاحشة، بينما الصغيرة تعاطي ما نقصت رتبته عن رتبة الكبيرة أو على وجه آخر ليس تحديا ولا معصية ولا جهارا. أيها الإخوة الكرام، أشم من هذه التعاريف أن المعصية ترافقها حالة نفسية. إن رافقت المعصية خوف من الله شديد وندب شديد وشعور بالذنب شديد، ثم تبعها استغفار شديد. الحالة التي رافقت هذه المخالفة من شعور بالذنب، من ندم على فعله، من خوف من عقاب الله، من استغفار كثير، هذه الحالة النفسية حينما ترافق معصية تجعلها صغيرة. بينما أدنى مخالفة إذا رافقها إصرار عليها واعتداد بها وافتخار بفعلها وعدم الخوف من عقابها وعدم الاستغفار منها، انقلبت هذه المعصية إلى كبيرة. وهذا الفهم مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: لا صغيرة مع الإصرار، لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار. فالمعصية مهما بدت لك صغيرة، إذا أصررت عليها ولم تعبأ بها وصغرت بعينك ولم يعقبها ندم ولا استغفار ولا خوف، انقلبت هذه المعصية الصغيرة إلى كبيرة بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. أيها الإخوة الكرام، كنت شبهت الصغيرة بأن راكب مركبة حرف المقود درجة واحدة، درجة واحدة. إذا ثبت هذا الانحراف لا بد من أن يسقط في الوادي، فالثبات على الانحراف مهلك، يؤكد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. أيها الإخوة الكرام، قال بعض العلماء: الصغيرة تنقلب كبيرة بقرينة تضم إليها، وتنقلب الكبيرة صغيرة بقرينة تنضم إليها. يعني شعور الإنسان بالندم والخوف والاستغفار والتوبة يجعل المعصية صغيرة، عدم المبالاة، استصغار الذنب، المباهاة به يجعل الصغيرة كبيرة. أيها الإخوة الكرام، وبعضهم يقول: الكبائر كل فعل نص الكتاب على تحريمه بلفظ التحريم، كأكل لحم الميتة والخنزير ومال اليتيم والفرار من الزحف. أيها الإخوة، الكبائر لا نجد نصاً جامعاً مانعاً يحصرها، لحكمة كبيرة أرادها الله عز وجل، ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخفى الصلاة الوسطى، وأخفى ليلة القدر، وأخفى ساعة الإجابة. لو أن هناك نصاً جامعاً مانعاً يحصر الكبائر لاقتحم الناس الصغائر تهاوناً، فانقلبت هذه الصغائر إلى كبائر. لكن في الأحاديث 17، وبعضهم عدها 70، وابن عباس رفعها إلى 700. يعني المعصية إذا رافقها شعور بالخطأ والذنب والخوف والندم والاستغفار والتوبة، انقلبت إلى صغيرة. المعصية التي تراها صغيرة وتعدها من اللمم ولا تعبأ بها، إذا فعلتها مصراً عليها، مفتخراً بها، مدافعاً عنها، لم يعقبها توبة ولا ندم ولا استغفار، انقلبت هذه المعصية إلى كبيرة، كانت حجاباً بينك وبين الله. لو أن في بيت عشرات الأجهزة الكهربائية، إذا قطعت التيار وأبعدت طرفيه مليمتراً واحداً تعطلت كل هذه الأجهزة، لو أبعدته إلى متر بينهما تعطلت كل هذه الأجهزة. إذن العبرة ألا تكون محجوباً عن الله عز وجل، لا بصغيرة ولا بكبيرة. أيها الإخوة الكرام، لكن هناك من يقول إذا أردت الفرق بين الصغيرة والكبيرة فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها، فإن نقصت عن أقل الكبائر فهي صغيرة وإلا فهي كبيرة، أما إذا أصررت عليها فهي كبيرة أيضا. مما قيل: من شتم الرب، هؤلاء الذين يسبون الدين وكأنهم ما فعلوا شيئا، هذا السباب من أكبر الكبائر. أو استهان برسول الله أو بأحد رسله أو استهان بالمصحف، إن هذا من أكبر الكبائر. أيها الإخوة، من دل الكفار على عورة المسلمين، يعني هذا الذي يدل أعداءنا على مواقع المقاتلين، على مواقع المقاومين، على بيوتهم، على أسمائهم، على مركباتهم، فيأتي الصاروخ ويقتلهم، هذه من أكبر الكبائر، أن تدل الكفار على عورة المسلمين مع علمه بأنك حينما تدلهم على عورتهم يستأصلونهم ويسبون حريمهم وأطفالهم ويغنمون أموالهم، فهذه تدرك بالفطرة أنها من أكبر الكبائر. لو كذبت كذبة سببت دمار أسرة، لو كذبت كذبة سببت تشتيت أولاد، سببت طلاق زوجة، فهي من أكبر الكبائر. وقذف محصنة يبطل عمل 100 سنة كما قيل. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا 7 الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. 7 موبقات. ما بال بعض المسلمين في مجالسهم يتحدثون عن النساء، يلقون التهم جزافا من دون دليل، من دون شاهد، يسمرون ويتسلون بالحديث عن النساء وعن الرجال وعن مشكلات المسلمين بما فيه غيبة ونميمة وإفك وبهتان. وفي رواية لهما: الكبائر الإشراك بالله والسحر وعقوق الوالدين وقتل النفس، وزاد البخاري: واليمين الغموس. كم يمين غموس يحلف بها في قاعات المحاكم زورا وبهتانا، إن هذه اليمين تغمس صاحبها في النار، إن هذه اليمين لا كفارة لها لأنها تخرج من الملة. وقول الزور: أن تشهد شهادة زور تقتطع بها حق امرئ مسلم، هذا من أكبر الكبائر. وعن ابن عباس أنه سئل: كم الكبائر؟ 7 هي؟ قال: هي إلى 700، أقرب منها إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار. أيها الإخوة الكرام، من مفردات الكبائر الشرك والقتل والزنا، وأفحشه بحليلة الجار، ويضاف إليه المحارم، والفرار من الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، والسحر، والاستطالة في عرض المسلم بغير حق، نهش الأعراض، الغيبة، الكلام الذي يجرح المؤمنين. قالت إنها قصيرة. السيدة عائشة رضي الله عنها وصفت ضرتها بأنها قصيرة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. كلمة قصيرة، فما قولكم فيما فوق القصيرة؟ والسحر والاستطالة في عرض المسلم، وشهادة الزور، واليمين الغموس، والنميمة، والسرقة، وشرب الخمر، واستحلال بيت الله الحرام، ونكس الصفقة، أن تعاهد ثم تنكث، أن تبايع ثم تقاتل، وترك السنة، والتعرب بعد الهجرة. يعني ما في مثل معاصر كهذا المثل. إنسان في بلاد الغرب شعر بتعذيب الضمير، أراد أن يخدم أمته، فترك موطنه هناك الطارئ وعاد إلى بلاد المسلمين ليبتغي رضوان الله عز وجل. أزعجته بعض الأشياء فعاد إلى هناك. هذا التعرب بعد الهجرة، يعني بعد أن هاجر وعاهد النبي وجد في القتال مشقة فعاد إلى البادية وأصبح أعرابياً ونقض عهده مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي يأتي إلى بلاد المسلمين لينفعهم، ليخدمهم، يبتغي رضوان الله، ثم تزعجه بعض الصغائر فيعود إلى ما كان عليه، فهذا من نوع التعرب بعد الهجرة. واليأس من روح الله، يكفي أن تقول انتهى المسلمون، أعداؤهم أقوياء جدا. إذا قلت انتهينا يأسا من روح الله فهذا من أكبر الكبائر، ما عند الله لا يعلمه أحد. واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، أن تعتدي على أموال الناس وعلى أعراضهم وأنت واثق من نفسك وأنت واثق من المستقبل وتقول لن يصيبني شيء، هذا من أكبر الكبائر. ومنع ابن السبيل من فضل الماء، وعدم التنزه من البول، وعقوق الوالدين، والتسبب في شتمهما، والإضرار في الوصية. أحد المسلمين يعبد الله 60 عاماً ثم يضر في الوصية فتجب له النار. أيها الإخوة الكرام، هذه 25 جاء فيها أحاديث صحيحة تجعلها من الكبائر. يزاد عليها الغلول من الغنيمة، الإلحاد بالبيت، سوء الظن بالله، هذا أيضا من الكبائر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. وكان متكئاً فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وفي بعض الأحاديث سئل عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. الذي يخاف من إنسان قوي قابع في طرف الدنيا الآخر لا يخاف إلا منه، هذا وقع في أكبر الكبائر، أن تجعل لله نداً وهو خلقك. ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. هذا الذي يئد الفتاة وهي صغيرة، هي تدخل الجنة لأنها ليست مكلفة، أما هذا الذي يطلقها تفعل ما تشاء فتفتن شباب المسلمين، ألم يقتلها حقيقة؟ لذلك هذه الفتاة التي أطلقها أبوها ترتدي ما تشاء وتتزين كما تشاء وتظهر مفاتنها كما تشاء، هذه يوم القيامة سوف تقف وتقول: يا رب، لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي. ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ومن الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب الرجل أبا الرجل وأمه فيسب أباه وأمه. وفي رواية أن هذه الأخيرة من أكبر الكبائر. أيها الإخوة الكرام، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، أكل مال اليتيم، أكل الربا، التولي يوم الزحف، اليمين الغموس، العقوق، الشرك، القتل، هذه كلها من الكبائر. والخمر أيضا من أكبر الكبائر، فهي أم الفواحش، فمن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته وعمته. ومن أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق، أن تتجنى على مسلم، أن تلصق به تهمة وهو منها بريء، هذا من أكبر الكبائر. من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. وفي حديث آخر رواه البزار أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله. وقد وقع معظم المسلمين بهذه الكبيرة. والأمن من مكر الله، وهذا أكبر الكبائر. أيها الإخوة الكرام، ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يوفه أجره. وفي حديث آخر: لا يدخل الجنة عاق، ولا مدمن خمر، ولا نمام. وفي حديث آخر: لا يدخل الجنة صاحب خمس: مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر. آلاف مؤلفة من الأسر الإسلامية تذهب إلى السحرة لتحل مشكلاتها. ولا مؤمن بسحر: لا يدخل الجنة صاحب خمس: مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم، ولا كاهن، ولا منان. وحينما تذبح لغير الله قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، أحدث بدعة، أحدث فتنة، آويته، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض أي طرقها. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوس، ورجلة النساء. المرأة المسترجلة ترتدي ثياب الرجال وتتواقح وتحد النظر إليهم وتعلق تعليقات لا تليق بأنوثتها، فهذه المرأة المسترجلة لا تدخل الجنة. بعض العلماء قال: الكبائر أربع في القلب: الشرك، والإصرار على المعصية، والقنوط، والأمن من مكر الله. أربع كبائر في القلب، وأربع في اللسان: القذف، وشهادة الزور، والسحر، واليمين الغموس. وثلاث في البطن: أكل مال اليتيم، وأكل الربا، وشرب كل مسكر. واثنتان في الفرج: الزنا واللواط. واثنتان في اليد: القتل والسرقة. وواحدة في الرجل: الفرار من الزحف. أيها الإخوة الكرام، هذا الموضوع مقدمة لموضوعات سوف تتلو إن شاء الله. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم الصغائر والكبائر. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا، وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، موضوع دقيق، اهتمامات الإنسان. أنت بماذا تهتم؟ اهتمامات الإنسان مرتبطة بأهدافه في الحياة، وأهدافه في الحياة مشتقة من تصوراته عن الكون والحياة والإنسان، وهذه التصورات محصلة اعتقاده، فمن صح اعتقاده صحت تصوراته وسمت أهدافه وارتفعت اهتماماته، ومن فسدت عقيدته فسدت تصوراته وانحطت أهدافه وسقطت اهتماماته. بماذا يهتم الناس اليوم وفي هذا الشهر بالذات؟ أيها الإخوة الكرام، الإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك. لا بد للعقل من غذاء وهو العلم، ولا بد للقلب من غذاء وهو الحب، ولا بد للجسد من غذاء وهو الطعام والشراب. وهذا الجسد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. قوة الجسد جزء من عبادة الإنسان، لأن الجسد وعاء عملك، وهو ملك أسرتك وملك أمتك، فالعناية بالجسد ضرورة وعبادة وجزء من الدين. بل بعضهم يقول في حياة الإنسان ثلاث كليات: علاقته بربه، وعمله، وصحته. أي خلل في أحد هذه الثلاث ينعكس على الإثنتين، فمن اختلت صحته انعكس هذا على عمله، فإذا كان ضعيف الإيمان انعكس هذا على علاقته بربه، وإن اختل عمله انعكس هذا على صحته وعلى علاقته بربه، وإن اختلت علاقته بربه انعكس هذا على صحته وعلى عمله. فلا بد من أن نعتني بصحتنا. أما أن تغدو الرياضة دينا، هذا شيء غير مقبول. أذكر أنني سمعت شريطا لخطيب من خطباء مصر، وجد رواد المسجد قلة، فسأل ما السبب؟ فقالوا: إن القاهرة كلها زحفت لتشهد مباراة رياضية فيها اعتزال بطل اسمه زيزو، اعتزل اللعب. هو تساءل هذا الخطيب: ماذا فعل هذا الإنسان؟ استجمع أهداف الأمة، لعله وحد المسلمين، لعله وحد العرب، لعله استرجع القدس، لعله استرد فلسطين من الصهاينة، لعله نهض بالأمة نهضة اقتصادية وفرت لكل شاب عملاً. ذكر أهدافاً كبيرة من أهداف الأمة، ثم علم أن هذا رياضي اعتزل اللعب. عندئذ توجه بالدعاء إلى الله وقال: اللهم اجعلنا في بركات زيزو، اللهم احشرنا مع زيزو، اللهم ادخلنا في شفاعة زيزو. أما أن تغدو الرياضة ديناً، هذا انحراف خطير في حياة المسلمين. لا أقول هذا من فراغ، أنقل لكم من موقع معلوماتي قولاً لشاب وفتاة. يقول الشاب: إنني أعترف أنني أعشق كرة القدم أكثر من أي شيء آخر في هذا الوجود، ذكرني هذا حتى يكون الله ورسوله أحب إليك من نفسك ومالك وولدك والناس أجمعين. فهذا الكرة عنده أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. قال: أنا أحب راؤول وزيدان والطيلاني ومالديني أكثر من أمي وأبي وإخوتي وأصدقائي، أفضل مشاهدة مباراة في كرة القدم على أي شيء آخر في الحياة. أقتطع بعض كلماته. فتاة تقول: إن كل فتاة تحلم بالزواج من شاب وسيم أنيق ذو منصب هام وشخصية قوية، أما أنا فأتمنى الزواج من لاعب كرة محترف، وأن يعقد عقد قراننا في ملعب كرة قدم، وأن يكون الكأس مهري، ثم أحلم أن ألعب وإياه كرة القدم وطفلان الصغيران يصفقان لنا. ويقول بعضهم: أتمنى أن تجري في عروق دمي كرات الملعب بدل الكرات الحمراء والبيضاء. هذا كلام يؤكده ما نشاهده الآن من اهتمام منقطع النظير. أيها الإخوة، أن تغدو هذه اللعبة ديناً، أن ننسى به طاعة ربنا، أن ننسى به واجباتنا، أن تصبح الفوز فيها أعظم نجاح في الأرض. الأمة العربية والإسلامية أمام أهداف لا تعد ولا تحصى، فهل يكفي أن تدخل هذه الكرة في هذا المكان حتى نحقق أهدافنا؟ هناك رئيس دولة استخفه الطرب بالفوز فرقص، سمعتم هذا؟ أن تغدو هذه اللعبة ديناً، هذه مشكلة كبيرة. أنا أقول: العناية بالجسم ضرورة وفريضة، إنه وعاء عملك، أما دينك محبة الله ورسوله، دينك ينبغي أن يكون المبادرة إلى طاعته. لذلك قل لي بماذا تهتم أقول لك من أنت، قل لي بماذا تهتم أقول لك من أنت. ينبغي أن تهتم بمعرفة ربك، أن تهتم بطاعة هذا الإله العظيم، أن تهتم بعمل يدخلك الجنة. أما في الدنيا، أن تهتم بحمل هموم الأمة، أن تهتم برفع المعاناة عنها، أن تخفف من متاعبها، أن تقوي أفرادها. مليون هدف سامي إذا سعيت إليه تحقق آمالك ويرضى عنك إلهك. أما إذا اهتممت بكرة تدخل من مكان إلى آخر، ماذا حققنا؟ والله سمعت خبراً قبل يومين أن عصابة في بعض الدول من المشجعين حينما خسر فريقهم حرقت المحلات وأحرقت السيارات، واضطرت الدولة أن تفرز لهم 1000 ضابط وشرطي لكفح جماحهم. أهذه هي الرياضة؟ أيها الإخوة الكرام، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها، يحب معالي الأمور. ما دامت الرياضة من أجل تقوية أجسامنا شيء جيد، أما أن تكشف فيها العورات شيء مخالف للكتاب والسنة. ما دامت الرياضة تسمو كما يقولون بمشاعرنا لا بأس، أما حينما تجعل من الخاسر مجرماً، ما هذه الرياضة؟ أيها الإخوة الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون كما قال عليه الصلاة والسلام: أمتي كالمطر لا يدرى أولها خير أم آخرها، والخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.